الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعزيزين وعلى آله اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط الخيار في متن العقد و قلنا المشهور بل المجمع عليه عندما تعرض له هو الحكم ببطلان الشرط و عدم صحة هذا الشرط و كان الكلام بالنسبة إلى صحة العقد و بطلانه هل هو صحيح أم لا. ذكرنا أمس بعض الوجوه لصحته و بعض الوجوه لبطلان العقد و يمكن أن يقال في تغريب كلام الأستاذ بل وصاحب الجواهر سلامنا عليكم و من سلك هذا المسلك يمكن أن يقال في تغريب كلماتهم سلامنا عليكم ما ملخص طبعا مرادنا بصاحب الجواهر يعني بناء على هذا الوجه منافاتي مع مقتضى العقد. إذا صاحب الجواهر يظهر منه أنه الشرط الفاسد دائما عنده مفسد قد ذاك مسلك آخر صبحكم الله يمكن أن يقرر ذلك بهذا الوجه. حاصله إن فساد الشرط على قسمين رئيسيين، تارة الشرط بنفسه فاسد و بما أنه التزام شخصي لا يسري فساده إلى العقد لأن العقد ملتزام وذاك ملتزام آخر، لكن التزام الشرط تارة يكون بنحو لا يؤثر على الالتزام العقدي، فالالتزام العقدي يبقى على إطلاقه على حاله، التزام مستقل ليس مرتبطا بالشرط. مثلا قال لو قالت مثلا انكحتك نفسي بشرط مثلا نستجير بالله ان نشرب الخمر كل يوم مثلا، خب شرب الخمر شرط فاسد مخالف للكتاب والسنه القطعيه، فقطعا لا يجب الوفاء به، لكن هذا الالتزام لا يؤثر في الالتزام العقدي في انشاء هذا الزوجيه، لا يؤثر،
لا منافات،
هي انشات الزوجيه و بعد انشاء حال زوجیه انشأت و التزمت به امر آخر و هذا الامر محرم خلاف الشریعه خلاف حالا اگر اون معنا رو بگیم مطلقا باید بگیم کلام صاحب که جواهر رو باید بگیم مطلقا اون بحث دیگری است، اون روادش هم متعارضه، اون بحث دیگری است، اون شرط بکارت و اینها بحث دیگری است، روادش هم متعارضه، ان شاء الله متعارضش میشه. فمثل هذا الشرط يمكن ان يقال لا يؤثر في الالتزام العقدي، يعني كانما حسب الفهم العرفي التزمت انشأت ابتداء العقد النكاح و اوجدت علقه الزوجيه اعتبارا ثم التزمت بعمل آخر مستقل، فألقت النكاح أنشأت واعتبرت مطلقة ليس فيها تغيير، وفي نفس الوقت التزمت بأنه خلال فترة الزوجية استجيب بالله تعمل عملا محرما، فمثل هذا الاشتراط لا يضر بالنسبة إلى أصل التزام الزوجية و اصل عقد زوجی. و اخرى الالتزام الثانی الالتزام الشرطی منافن مع الاول ليس منافن یسری الى الاول بحيث ان الشرط يحدد بالنسبة الى علقة الزوجية المنشأة بالعقد بالنسبة الى نفس الالتزام الاول يحدده. وهذا التحديد أيضا على قسمين، هذا النظر و سریان علی قسمه تارته یکون و منافی معفو تمام المنافات. مثلا تقول زوجت که نفسی علا ان لا توجد ای صلت بیننا لا تترتب شیء من آثار زوجیه. خب طبعا هذا الشرط یسری الى الالتزام العقدی و الجمع بین الالتزامین غیر مقبول عند العقلا، لان التزام العقد النکاح معنا ترتب آثار زوجیه، التزام شرطی معنا عدم و ترتب شیء من آثار زوجیه. فهما متنافیان، ترجیح و احدهما بینه، ترجیحون بلا مرجه، جعل الامر بینهما. خب بالاخیر لای و لم من لبی انشعه انشعه زوجیه لم ینشعه زوجیه. ففی مثل هادا یحکم بالمطلق مسلمون، فی مثل هادا شیء یحکم بالمطلق. القسم الثانی من السریان ما اذا لا يكون بهذه المثابه لكن ينشئ زوجيه لم يعتبرها الشارع، يعني كان الشارع المقدس لم يعتبر زوجيه يجعل فيها حق الفصل. هذا سنخ من الزوجيه، هذه الزوجيه التي تقبل حد الفصل الشارع لم يعتبرها. فحينئذ المرأة حينما تقول زوجت که نفسی به شرط الخیار ثلاثه ایام، فی الواقع بما ان العقد امر شخصی و لیس امرا کلی، امر شخصی و حسب التزام طرف، که ان هذه المرأه انشأت زوجیتا به هذه الخصوصیه، زوجیتا فیها حق الخیار حق الفصل، هذه الزوجیه و هذه الخصوصیه لم يعتبرها الشارع، اصلا الشارع لم يعتبر زوجیتا من هذا القبیل ابدا. لا توجد عند الشارع زوجیت من هذا القبیل. فضولی اعتبار شده، لم یستر من من بیده الاعتبار، اینجا اعتبار نشده. ففی باب الفضولی الشارع اعتبر العقل، فقد اعتبر ان یکون العقل صادرا من من بیده الاعتبار، فی باب الفضولی صادر من من لیس بیده الاعتبار، لا العقل حاصل خارجه. ولذا نحن ذكرنا في باب الفضولي أن صلاحية العاقد إذا كانت من أركان العقد عقد الفضولي أم باطل لا فرق بينه وبين بقية الشرائط. وهذا هو منشأ القول بالبطلان عند جملة من المحققين الكبار كالشيخ أسد الله التستري والمحق النراقي وجماعة آخرين حكموا بالبطلان الفضولي. هذا كأنما معناه أن العقد كأمر اعتباري اذا صدر من من ليس بيده الامر اصلا لم يتحقق، لم يوجد خارجا. ولذا تقدم ان النقطه الاساسيه في باب الفضولي ان نقول ان العقد امر في نفسه موجود، لا يرتبط وجوده بالصدور من من بيده الامر. اذا امنا بهذا البج الفضولي صحيح. العقد يعني اعتبار بين شيئين، اعتبار الكتاب في مقابل ما اتوه، هذا هو العقد، امر ایقائی و انشائی، صدر من المالک و من غیر المالک. اذا فسرنا العقد ها کدا فالفضولی صحیح و هو الذي عليه القوانین البشری. الان غالبا القوانین البشری تؤمن بالفضولی لانها تؤمن بان العقد به اصطلاح اليوم قرارداد اقتصادی و زمو او پروتکل الاقتصادی هذا فی نفسه له اعتباران. مثلا الکتاب سعره 50 تومان لكن جعله 100 تومان بالعقد، او 200 تومان جعله 100 تومان. العقد عباره عن اعتبار الكتاب في مقابل 100 تومان، هذا هو العقد. حقيقه العقد عباره عن هذا الشيء. و اما صدوره من المالك ليس داخلا فيه. هذه المقابله الاعتباريه، المبادله الاعتباريه الانشائيه تتحقق بين الطرفين ولو كان احدهما او كلاهما فضوليه، صار هذا مناصب الفضولي. و اما اذا قلنا لا قوام العقد به صدور من من بیده الاعتبار، اذا قلنا باده شد و عقد لم يتحقق، فلذا الفضول يكون باطل لا تنفع الاجازه. فدائما في كل شرط من الشروط التي تذكر في البيع لابد من هذه العنايه. هذا ما ذكر فيما نحن فيه، امر العقد بيد الطرفين و خصوصا في مثل النكاح الذي به اصطلاح زوجان همر رکنان و همر لدان یلتزمان و یونشعان زوجیه الکلام انهما انشاء زوجیتن محدودتن به حق الفصل، زوجیتن مقیدتن به جعل حق الفصل فیها به نحو احضی مطلب اداها کدا فسرنا هذا العقد حین ادن باطل لانهما انشاء لان المرأته جعلت نفسها زوجا لكن محدودا بعد يكون لهم الحق الزوجية المحدودة بهذا الحد لم ينشئها الشارع لم يعتبرها الشارع لم ينشئها الشارع ولم يعتبرها فما دام اعتبرت زوجية محدودة بهذا القيد مقيدة بهذا القيد والإنصاف أن مثل هذا الشرط يسري إلى العقد يعني صحيحون نحن ذكرنا أن العقد يقع مطلقا سابقا في مناقشة كلام الأستاذ لكن مثل هذا الشرط يسري ولعل هذا هو المراد الجدي للأستاذ فالمهم أن شرط الخيار يسري إلى الالتزام العقدي أم لا يسري إن شرط الخيار إذا سرى إلى الالتزام العقدي فكأنما أنشأ زوجية محدودة إذا سرى اذا لم يسر الى الالتزام العقدي انشاء زوجیتا مقیده مطلقه النقطه الاساسیه في هذه المساله حسب الفهم العرفي عباره عن هذا الشيء اذا قالت زوجت که نفسي بشرط ان يكون لي الخيار ثلاثه ايام السؤال الوحيد الاول التزام عقدي الثاني التزام شرطي لا اشكال حالا لا اشكال هل انشات مطلق الزوجيه قالت زبشت که نفسی انشأت مطلق از زوجی ثم جعلت نفسها سیطرتن على الفسخ فحین اذن الجعل الثانی باطل لنو خلافشه لكن الاطلاق یقبع لها و هادا ظاهرا مراد الماتن یعنی اقرب وجه اند مراد الماتن هو ام ان مثل هادا الشرط في اللب في الواقع في مقام الاعتبار يسري الى الالتزام الاول به حیث که انما من قبیل به تعبیر صاحب کفایه یا ضیق فن رکیه من الاول انشأت زوجیتا محدوده لا زوجیه مطلقه صحیح ان الالتزام شرطی التزام مستقل لكن فی مثل ما نحن فی الالتزام یسری الى الالتزام الاول فکأنما انشأت زوجیتا محدوده و زوجیه محدوده من ما لم یوضح الشارع لم یجعلها الشارع فهي انشأت شيئا لم يعتبرها الشارع نحن ذكرنا سابقا انه في الالتزامات الشخصيه يجب على الشخص ان يلتزم بشيء امضاه الشارع ليس مدار الالتزامات الشخصيه على ما يلتزمه كيف ما كان لا بد ان يلتزم في حدود ما جعله الشارع فاذا انشأت زوجيه افرض محدوده لا نستطيع أن نقول أنشأ الزوجية محدودة تشريعا أصل حد باطل أصل الزوجية تبقى صحيحة هذا ليس صحيح ليست المسألة مسألة تشريع مسألة اعتبار اعتبرت زوجية محدودة هذه الزوجية المحدودة أصولا الشارع لم يؤمن بها لم يجعلها فبناء على سريان الالتزام الشرطي إلى الالتزام العقلي حين اذن تكون المنج يكون المنشأ زوجية محدودة مقيدة و اذا كانت مقيدة تقع باطلة باعتبار ان هذه الزوجية لم يمضها الشارع و هذا مراد الاستاذ ظاهرا مراد الاستاذ جدا هو هذا فلذا النقطة الاساسية في هذا الاستدلال مسألة السريان و نحن ذكرنا في اول البحث جزما في جملة من الموارد الشرط لا يسري الى العقل مثلا زبش رو که نفسی به شرط ان نشرب کل یوم خمرا نستجیب بالله هذا الشرط لا اثر له زبش رو که نفسی مطلقا الشرط باطل لا يؤثر على العقل التزام لا يتغير لم ينشأ زوجية محدودة بشرب الخمر
اذا رأيت
من الفس منافق
كيف
تصححون الطلاق
شرط
الطلاق بيد الله شرط شرب الخمر ها؟ مسألة الشرط شرط قولان رئيس بله و اما اذا كان الشرط به نحو سريان لا فلذا مثلا من باب المثال فی بعض روایات طبعا روایه متعارضه چون سیات الكلام فیها یسأل الامام تزوجت امرأة و جعلت على نفسي ان لا اتزوج ثانیه شرط لها ان لا اتزوج الامام يقول له هذا شرط فاسد مخالف للكتاب الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لك لماذا اشترط شيئا مخالف لكن معنى هذه العباره ان العقد صحيح تاملوا الشرط باطل في هذه الروايه هكذا استفهام لم يقل امام هذه ليست زوجتك العقد صحيح الشرط فاسد ما هو سر في ذلك لأن مثل هذا الالتزام كأنما فعل أجنبي لا يسري إلى علقة الزوجية تارة تقول مثلا تقول تزوجت كنفسي بشرط أن لا تتزوج علي يعني أنشأت زوجية محدودة هذا العرف لا يفهم هذا المعنى أنشأت زوجية مطلقة والتزم أيضا بأن لا يفعل هذا العمل هذا الالتزام الشرطي لا يسري الى العقد التزام العقد فلذا النقطه الاساسيه في الفرق بين سيد اليد رحمه الله وكذلك ما مال اليه سيد الحكيم وسيد الاستاذ والمشهور لابد هذه النقطه ان الالتزام الشرطي قد يسري الى الالتزام العقدي وقد لا يسري اذا لا يسري قطعا احسن ملاک باید فهم و عرفی باشه به قصد عاقد باشه یعنی انشاء فرق چون شخصی انشاء التزام شخصی نه فهم و مجموعش یعنی در اینجا الان ظاهرش ازدواج
مگر به شرط این که زندگی
نگیم ازدواج نمی کنه درست اما انشاء زوجیت کرده دیگه انشاء زوجیت شده نه به شرط این که نگیری فعل اون رو ذکر کرده نه الا مخالف الكتاب والسنه الا ما كان مخالف الشريعه مگر مخالف شریعت باشه نه در بطلان شرط خوب دقت فرمایید در بطلان شرط بحثی نیست بحث در این است که این شرط سریان داره یا نه مثلا لو کان شرط فعلا من الافعال عادتا لا يصير الالتزام العام فعل مثلا تزوجت مثلا تزوجت که نفسی على ان نشرب الخمر كل يوم شرب الخمر فعلا ها بله
جواب شما الان فرمودید که مرتی را شاهی امضا نکرده من
رأسه نه امضا نکرده عقدش درسته زوجت که فی محله فعلش باطله و اما اذا کان الالتزام و شرطی من سلخ الالتزام هادا یؤثر فی الالتزام العقدی یعنی الالتزام العقدی یکون محدوده بلی؟ لأنه انشأ زوجیتا با هذه الصيغه یعنی طبیعتا یعنی به اصطلاح فرد من افراد زوجیه او صنف ان صح التعبیر از زوجیت التي الانسان يتمكن من فسخها انشأ هذه الزوجیه بخلاف ما اذا اشترطت فعلا لا لا الفعل فعل
يسري او لا
لا نذكر شواهد للسريان وعدمه اذا كان فعلا ظاهرا فعل لا يسري يعني خود قصد عقد هم همینطوره
واقعا بعد
مطلوب است خلاف ظاهره یعنی بعد مطلوب هم باشه
طرف میخواد که آزاد
به ده بعد مطلوب هم باشه بعد مطلوب با فعل اونه زوجیت هم یعنی التزام رو خود اون انشاء رو مقید نمیکنه قصدش هست میدونم اما انشاء رو مقید نمیکنه چون فعل خارجیه در اینجا یک التزام دیگریه هذا الالتزام الثاني يسري الى الالتزام الاول فكانما انشات زوجيه محدوده لم تنشئ مطلقه زوجيه زوجه غير دي على يكون لنا خيار ثلاثه ايام الذي لا يسري
قلنا نستعرض امثله على ذلك انه في الالتزام بالنسبه للخيار
نحن قلنا يعني اذا كان الالتزام الشرطي لتحديد الموضوع لتحديد الموضوع في الالتزام العقدي يسري إليه
هل عندنا بالروايات ما لم يحلل هيك
هو هذا ما لم يحلل مفاد ما لم يحلل يعني لا يكون هذا الشيء الذي أنشأه مخالف للشارع فالكلام أن الشيء الذي أنشأه مخالف مع الشارع وهي الزوجية المقيدة الزوجية المقيدة لم يجعلها الشارع وأما إذا قال لاحظوا النقطة الأساسية أن الشرط يسري إلى التزامها إلى إنشائها به الا کل شرط بحث ظاهر قید و
من
عینا نعلم ان الشارع لم يجعل زوجيه مغيره. خب حالا رجعنا للادله نفس الدليل الذي اقمنا على بطلان الشرط لان الشارع حكم بلزوم الزوجيه الا بالطلاق و اما بالفس لم يجعل فزوجيه في فالنقطه الاساسيه انا في تصوري لتحليل الكلام ان في بعض المجالات الالتزام الشرطي يسري الى الالتزام العقدي، نفس الالتزام العقدي يكون مضيقا ومطلقا، وفي بعض المجالات لا يسري، ولذا كان فعلا من الافعال عاده لا يسري. مثلا قال زوجتك نفسي بشرط ان تكتب لي رساله، خب ما كتب له رساله. التزويج في انشاء حال التزويج مطلقا لا تتغير، ما عندنا زوجيه مع الكتابه، بخلاف الزوجیت مع حق الفصل انشأت زوجی محدوده. و انا اتصور مراد الاستاذ قدس الله سره الجدی هو هذا المعنى، و هذا مراد صاحب الجواهر من قال انه منافل لمصدق، لعل مراد هم جدی هذا المعنى، یعنی هی انشأت زوجی محدوده به حد الفصل، ولو به حسب القواعد العامه الالتزام و شرطی غیر الالتزام العقدی الالتزامان، لكن في مثل هذه المجالات هي تنشئ زوجية محدودة، وهذه الزوجية المحدودة مما لم يجعل الشرع. وهذا لعل مراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف أن هذا السنخ من العقل لا دليل عليه، من النكاح لا دليل عليه. النكاح هو أمر شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة شرعية على يعني ليس هناك دليل شرعي على أن الشارع أمضى الزوجية المحدودة. الزوجية المحدودة غير ممضاة عند الشارع، فإذا أنشأتها أنشأت شيئا لم يمضه الشارع. لأننا شرحنا مفصلا في قبل يومين أن طبيعة الالتزامات الشخصية أنها صحيحة إذا أمضاها الشارع. قلنا الأصل الأولي كل التزام وكل اعتبار يقوم به المكلف باطل، كل التزام، العقود، الشروط، النذور، النيابات، كل هذه الأمور تكون باطلة. الأصل الأول لأنه اعتبار، كلها من سنخ الاعتبار، إلا ما دل الدليل الشرعي العام مثل أوفو بالعهود المؤمن عند شروطهم ما كان من نذر لله ففبه، ما دل دليل على اعتبار ذلك الشيء من إملاء ذلك الشيء من قبل الشارع. الشارع أملا عقد النكاح إذا كان مطلقا، وأما إذا كان مقيدا ومحدودا لم يمضيه. مثل عقد المتع امضاء لكن بقيود معينة، غير ذلك لم يمضي. هذا هو ملخص الكلام. والإنصاف إذا عرفنا إليه عنصر الاحتياط المطلوب في باب النكاح المطلب يكون تاما، وكيف ما كان إذا أردنا أن نعيش حسب الصناعة لعل هذا أوفر بالصناعة، أن الالتزام الشرطي يسري إلى الالتزام العقدي أم لا، إذا سرى إلى نفس الإنشاء بحيث يؤثر في نفس الإنشاء العقدي حينئذ إذا كان ذلك الشرط باطلا، يعني إذا كان مجموع الشرط والمشروط يعني تلك الماهية الخاصة تلك الماهية الخاصة لم يمضى الشارع، حينئذ يقع العقد باطلا إلا يكون صحيحا. هذا ما يمكن أن يقال، بل احتياطا في المقام ما لا يخفى أمره.
بالنسبة للبحث سيدنا، بالنسبة للشرط أنه إذا فسد يسري إلى العقد أو لا يسري إلى العقد، نفس البحث هو متفرع، يعني يجب أن يكون متفرع على أن العقد أساسا يقبل الشرط أو لا يقبل الشرط.
يقبل الشرط
نحن بما أن فرغنا بالنسبة لعقد النكاح، أن عقد النكاح لا يقبل الشرط أساسا، يعني
يقبل الشرط سيأتي إن شاء الله شرط الخيار،
بما أن شرط الخيار يلغيه الشارع لا قيمة له بنظر الشارع، فكيف يبقى البحث أن شرط الخيار يسري أو لا يسري؟
خب هو المشكلة، يعني إذا شرط باطل مو
يعني يتولد ميت
ميتا، يعني لا يؤثر،
ما في مجال البحث.
خب إذا لا ميتا فلا يؤثر، يعني الالتزام العقد يكون صحيح.
صحيح هو هذا الذي
يعني لا بالعكس، يعني يقول العقد فاسد.
لا سيدي، من الأساس بدي أقول أنا أساسا البحث يعني ما في مجال البحث أن أقول أن شرط الخيار إذا فسد
يعني كل البحث الذي بين السراية وعدم السراية
أصلا البحث يجب أن يغلق فيه السيدة بالنسبة
يعني تكلم أنه بشكل
إذا اشترط أن يشتب، إذا اشترط أن يشتب الخام هذا ميت، لا أشكال الشرط الذي مخالف مع الكتاب والسنة ميت على كل تربيه. لا، النقطة الأساسية أن الشرط التزامه، يعني يلتزم هذا الشيء والعقد التزامه.
سيدنا أي شرط يكون فيه التزام؟ الشرط الذي يمضيه الشارع، أما الشرط الذي لا يمضيه الشارع لا قيمة له، يتولد ميت.
المشكلة أنه
يعني أنا متفاجئ أن ليش نعم نفصل عقد النكاح نحن أي شرط سيدنا؟
لا فرق في عقد النكاح وغيره، شرحنا هذا الشيء.
العقود الاخرى فيها قابليه لقبول الشرع لان الشرع امضى
شرط. اذا قال تذبشت شيخنا ما يخالف، انا شرحت هذا الشيء كنت موجود. اذا قال تذبشت لك نفسي بشرط ان لا يكون شيء من اثار الزوجيه بيننا، هذا فاصل العقد ام لا؟
هذا لانه مرتبط
بالعقد. احسن، هو انا ما كنت موجود قبل الدرس، انا قلت هذا يسري مرتبط بالعقد.
لأنه يفرق
حقيقة الزواج. لأن هذا ثاني باطل. ليش هذا يسري؟
هذا يفرق حقيقة الزواج، هل زوجتك ولا زوجتك؟
لأنه يسري، قلت إذا كان التزام يسري في مثل ذلك الشيء يسري. لأن في ذاك المورد تأملوا أنشأت زوجية محدودة، خب معناه سرى.
هذا ليس بمعنى
نقول
هذا من قبيل زوجتك ولا زوجتك.
هو هكذا.
مو سرية، هذا إفراط لحقيقة معنى الزوجية.
اصبر، إذا قلنا هذا الشاد، هذا الشاد ولد ميت، الأمر الأول صحيح، زوجتك نفسي. هذا من قبيل أن يقول لك علي فلان، ولكن هذا كلام صار مني مثلا جزافة، الإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
الكلام بأني زوجتك من غير مثلا ملذة ولا غير ذلك
بشأت أن خب هذا لابد أن نقول النكاح لا.
ليش لا؟
إذا لا يسر أصلا ولد ميت بتعبير الشيخ، ولد ميت
بالنسبة للخيار.
وش العقد ميت؟ نفس الشرط، لأن الشرط
خب هنا ما الشرط ميت،
هذا نفس الشرط، هذا إقرار لحقيقة الأول. هذا تقول زوجتك ولا زوجتك؟
لا يعني خب إذا قالت زوجتك أنشأت الزوجية أم لا؟
ولا زوجتك
بل ثم أحسن فل يكون متصل، نقول الثاني باطل، كلام باطل. إذا كلام يعني إذا لم يكن هناك نقطة في السريان، خب كلام باطل. خب إذا لم تفهم السريان يعني إذا لم تلتزم بأنه التزمت والتزمت بخلافه، لابد أن تفعل نقول التزما ثم التزما التزاما آخر. يعني النقطة الأساسية دائما إذا يعني هناك آراء ثلاثة موجودة، دائما أن الالتزام الشرطي أجنبي عن الالتزام الأهلي، دائما أن الالتزام مرتبط مثل ما الآن إشكالت حتى في مثل الفعل. الرأي الثالث أنه لا، الالتزامات الشرطية مختلفة، بعضها تفي بعضها لا تفي. صاحب الجواهر أصولا يدعي أن الشرط الفاسد دائما مفسد، قم هذا على هذا المثل. صاحب العرب يقول المعروف أن الشرط الفاسد ليس مفسد، لماذا هنا فاسد مفسد؟
هو ما قال
مفسد، لا هو قال ليس مفسد، إيه ليس مفسد. يقول في بقية الموارد ليس مفسد، هنا أيضا ليس مفسد. نحو كلامنا في مثل أن هذا الشرط يسري إلى العقد، يسري إلى الالتزام العقدي، يعني كأنما أنشأت زوجية محدودة، أنشأت صنفا من الزوجية، وهذا الصنف من الزوجية لم يبدأ الشرع.
كل الالتزامات
لا، المحرم كأنما فعل أنشأت الزوجية مطلقا ثم التزمت بفعل أجنبي، فرق بينهم. هذا كله بالقياس إلى هذا المعنى. ثم تعرب الماتن رحمه الله بفاغان الأعلام أنه يجوز شرط اشتراط خيار الصداق، الخيار بالنسبة إلى الصداق. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الظاهر من مجموع الأدلة أن الصداق والمهر سنخ التزام مستقل في العهد، ليس جزءا و ركنا من اركان العقد. صحيح لا يجوز التصرف في المرأة الا ببهر، بل لو دخل بالمرأة حتی جهلا و اشتباها عليه المهر فالدخول بلا مهر غير صحيح شرعا، كما انه نفس الزوجيه، نفس الزوجيه، نفس عنوان الزوجيه بلا دخول توجب نصف المهر، هذا من ولا إشكال فيه. إنما الكلام أن المهر ليس ركنا من أركان العقد. نعم بالنسبة إلى رسول الله يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرسول الله، فليس ركنا ولا شرطا في تصرفه صلوات الله وسلامه. أما بالنسبة إلى غير الرسول المهر ركن، نعم في خصوص الزانية لا مهر لبقيه، خصوص الزانية لا مهر لها، استجيروا بالله. في غير الزنا أي دخول تحقق من الشخص يترتب عليه المهر ولو اشتباها ولو شبهتها، هذا من المسلمات. فالمهر بإزاء الدخول، نصف المهر بإزاء علقة الزوجية، هذا من المسلمات. و أما في نفس العقد المهر ليس من قبيل ذكر العبر في باب البيع للمرأة أن تنشئ الزوجية تجعل زوجها، نعم في خصوص منقطع خارج. في العقد الدائم المرأة تنشئ زوجية نفسها للرجل تامر، و إضافة إلى ذلك الشارع حكم إضافة إلى ذلك لابد لها ان تنشئ مهرا معينا، یعنی التزاما آخر بالمهر. هذا الالتزام الثاني بالمهر بما انه ليس ركنا في العقد يجوز جعل الخيار بالقياس اليه. و شرحت اولا قبل يوم عندما شرحت الاخبار قلت هذه المساله اشتراط خيار الصداق لم يذكر في كلمات الشيخ رحمه الله هنا الشيخ التوسي، و اورده صاحب الشرائع قدس الله نفسه و حكم بانه يجوز. نعم في كتاب الشرائع قال يجوز اشتراط خيار الصداق خاصه، لعل مرادو من كلمه خاصه في قبال العقد، اشتراط الخيار في العقد لا يجوز. و من بعد صاحب الشرایع غالبا هكذا عبروا. الشهید الثانی فی المسالک و جمله بمن تأخر عن قالوا هذا الاطلاق مشکل كما في كشف الوثام، يعني اذا فرضنا جعل الخيار في باب الصداق الى آخر العمر بعيد، مثلا افرضوا اشترطت على الشخص ان يكون مهرها مليون تومان او بله الخيار في اسقاط المهر، في اصطلاح تنفيذ المهر بالنسبة إلى المهر له الخيار في الإسقاط أو له الخيار أحدهما أو كلاهما له الخيار في فسخه، في فسخ المهر فسخ الالتزام بالمهر. فلذا الشهيد الثاني رحمه الله فيما بعد كشف اللثام وجملة من الأصحاب منهم الماتن ذهبوا إلى أن الخيار لابد أن يكون معينا. عرفت لابد من التعيين، ولكن في عبارات الشرائع والعلامة وغير واحدة تعيين ما موجود. و السيد الأستاذ مقدس الله نفسه ناقش بأنه لا دليل على هذا التعيين، لأن الفسخ فسخ المهر لا يخلو من أحد أمره، إما يفسخه بعد الدخول أو قبل الدخول بعد لا يخلو من أحد أمره، إذا فسخه قبل الدخول فحينئذ وطلقها عليه نصف مهر المثل، فسخ كان بعد الدخول وطلقها عليه تمام مهر المثل، لأنه إذا فسخ المهر أو إذا فسخت المهر يعني إذا أبطلت المهر حينئذ يرجع إلى مهر المثل، لأن مهر المثل لا بد من، لا يمكن تحقق زواج بعلقة الزوجية لا عقد، علقة الزوجية مبتنية على المهر لكن نفس العقد ليس مبتنية على المهر. فحينئذ إذا بقي على المهر المسمى قبل الدخول نصف المسمى، بعد الدخول تمام المسمى، إذا فسخ ذلك قبل الدخول نصف المثل، بعد الدخول تمام المثل. حين اذا المسألة انه لا بد من تعيين المدة شنو؟ على النفرض الى اخر عمره، لم يحدد الى اخر عمره، على عين لا يخلو من احد امره، اما بعد الدخول اما قبل الدخول، و اذا فسخ تم ولو بعد 20 سنة اذا فسخ، حين اذا حقها محفوظ، علقة الزوجية بلا مهر بلا مال ما ممكن، حقها محفوظ و عبارة عن مهر المثمى، عفوا مهر المثل نصفا او تماما. فتعین المده لابد من تعین المده امر غیر بله یحتمل، احتمل الاستاد و احتمل صاحب الجواهر و غیر واحده ان یکون مراد الشهید رحمه الله تعین المده یعنی تعین زمان یصلح ایقاع الخیار و الفسخ فی، مثلا قال زوجت که نفسی به شرط مثلا به میلیون تومان فی قبال مثلا مهر میلیون و یکون لی الخیار فی هذا المهر بمدة خمس دقائق، لكن لا تبين يا خمس دقائق، خمس دقائق بعد الأهل، خمس دقائق بعد سنة، خمس دقائق، فقط خمس دقائق لي الخيار، أو بمدة دقيقة واحدة، لكن لا تعين زمان هذه الدقيقة. احتمل صاحب الجواهر ووافق عليه الأستاذ أن يكون مراد مثل الشهيد الثاني رحمه الله من هذا الشأن لا بد من تعين المدة، يعني زمان الفسخ يكون محدودا. وأما إعطاء عنوان كلي، عنوان کلی دقیقه واحده، عنوان کلی خمس دقائق، بهید لا تحدد زمنن، خمس دقائق بعد سنه، خمس دقائق بعد شهره، خمس دقائق بعد یوم من الزواج، لا يحدد ذلك الزمان، هذا غیر صحیحه. لأن هذا غیر وقلایی كما قال الاعلام احسن، اصلا هذا معنا عدم جلو خیار يصابق عدم جلو خیار، لأن هذا الزمان غير معين، وفي وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أن غرض الشارع رفع الخلاف من المجتمع، وهذا من أحد أهم أسباب الخلاف، خمس دقائق الأولى، خمس دقائق الثانية، ثالثة، رابعة. فلعل مراد الشهيد الثاني رحمه الله و من سلک مسلکه او هذا المعنى المبهم الذي انا اتصور ليس مرادهم خصوص المبهم ظاهرا مرادهم ان لا يكون مطلقا ابدا ايضا السيد الاستاذ قال يجوز التعبيد ام يجوز له ان تقول مثلا اشترط مثلا زبشك نفسي بشرط ان يكون مثلا محرم عباره عن مليون ولي الحق في اسقاط المهر في فسخ المهر الى اخر العمر انصافا هذا من وجوب الخلاف لا عند وقتها يعني عند زواجها حينئذ السيد الأستاذ أيضا قبل بأنه يجوز إلى التأبيد إلى آخر العمر انصافا لعل هذا مثل الأول يعني إلى 20 سنة 30 سنة يبقى حالة التأبيد وأنه يستقر هذا المهر أم لا لا يحلو عن نوع من الخلاف ونوع من الإبهام الذي لعل الإنسان من مجموع الأدلة يستفيد في باب النكاح لا بد من تعيين المهر الذي موجود في باب النكاح خلاف ما هو المتعارف الى اخر العمر لعل مثلا هما في الشباب بعد 50 60 سنه 70 سنه لعله منشأ للخلاف والاختلاف وللنزاع والتنازع بينهما شمول القواعد العامه مثل هذا المورد لانه ليس هناك نص الاصحاب حسب القاعده حكموا حسب ان المهر ليس دخلا لكن مهر ليس دخلا ويرجع المهر خلافات معينه الى سنه سته اشهر اربعه اشهر سنتين اما الى اخر العمر لعله لا يخلو عن بعده كيف ما كان القدر المتيقن في كلام الشهيد الثاني المجهول مطلقا هذا صحيح هذا لا يقع و اما المجهول الى اخر العمر لا يخلو عن شوب اشكاله هذا بالنسبه الى اشتراط الخيار بالنسبه الى اشتراط خيار الفصل ثم المراد من اشتراط خيار الفصل هل هو تحديد النكاح كما يظهر من الجواهر يعني هي انشأت علقة الزوجية محدودة بهذا الحد من جملة حدود هذه الزوجية ان امر الفسخ يكون بيدها او بيده فسخ الصداق فسخ الصداق زوجية محدودة بهذا الحد هل هذا من هذا القبيل ام انه ليس تحديدا للنكاح النكاح مطلقا تحديد للالتزام بالصداق لأنها أنشأت الزوجية إنشاء هذه الزوجية مطلق ليس فيه تحديد ثم أنشأت الالتزام بهذا المهر أنشأت بأني مثلا في عقد في علقة الزوجية أريد هذا المبلغ ولكن جعلت لي أو لك أو لنا حق الفسخ هذا ظاهرا تحديد للالتزام بالصداق للالتزام بالمهر وليس تحديدا نفس النكاح الذي يظهر من كتاب الجواهر قدس سره أنه تحديد للنكاح لا أفهم أنه تحديد للنكاح أصلا ما دام قالوا بأن المهر ليس ركنا في النكاح يعني المهر لا يؤثر في الالتزام العقدي بعبارة أخرى هذا معنى عقد مستقل التزام مستقل وتعبيرهم بالفسخ يجوز له فسخ الصدا يعني عقد مستقل فلذا الذي أنا أتصور أن الصحيح أن هذا الاشتراط مرجعه إلى تقييد في الالتزام بالمهر لا إلى تحديد للالتزام بالنكاح الالتزام العقدي النكاح مطلق يبقى على إطلاقه ليس في حد الالتزام بالمهر محدود ويشهد لذلك يعني يشهد لعدم السريان أن المهر ليس ركنا في العقد إذا كان ركن يسري ليس ركنا في العقد فلذا الصحيح أن يقال أنه تحديد للالتزام الثاني فإذا فرضنا لم تفسخ وطلقت المرأة عليها نصف المهر المسمى إذا فرضنا بعد الفسخ طلقها كأنما مثلا فسخت أو الرجل فسخ مثلا المهر حينئذ كأنما تزوجها بلا مهر كأنما بلا مهر وإذا تزوجها بلا مهر يرجع الأمر إلى مهر المثل ففي مثله يرجع إلى مهر المهر السيد الأستاذ في سورة الفصل قال إذا لم يتراضيا بمهر جديد غير المهر الأول الظاهر أن هذا خارج عن كلام المعتل قال إذا فسخ المهر إذا فسخ المهر مراد بفسخ المهر يعني لم يعين أي شيء و اما إذا فرضنا تراضيا ب ايه عجيب لا بفهم مراد السيد الخوي في المستند الاخوه يراجعون قال اذا به اصطلاح كان بعد الفصل ولم يتراضيا ظاهرا انه اذا تراضيا هذا المهر الجديد هو مهر المسمى كما انه من البعيد جدا بعد يكون لهم الحق ظاهرا ان مساله فسخ المهر يكون من قبيل صرف الوجود تاملوا لا من قبيل الوجود الساري هذه نكته فاذا فرض اشترط لها خيار الطلاق خيار الفسخ خيار المهر خب كان المهر مليون تومان بعد ذلك اتفقا على تمام مهر 1000 تومان مثلا باب المثال بعد ذلك هل لها الفسخ لا بعد ظاهرا لها ظاهرا ان الحق اشتراط الخيار من قبيل صرف الوجود يعني مره واحده اما ان تقر ذلك المهر او تبدله او تفسخه او تزيله تماما خلاف
الطائفة لا
شرط جديد هذا لعله شو اسمه غير وقتها يوجب الغرب يعني يوجب الغرب دائما تحدد تغير تحدد تبدل خلاف الظاهر خلاف الفهم العرفي
لا عقد في ضمن العقد
بلي لا عقد يعني اشتراط بهذا المقدار انصافا لا يخلو عن بعده تأملوا في المطلب ظاهر التعبير لي الفسخ يعني مرة واحدة صرف الوجود يعني بمجرد ان استعمل حق الخيار انتهى الامر خلاف الظاهر خلاف الظاهر دليل على هذا الركن الجديد هذا الالتزام الجديد مقبول خلاف الظاهر لا 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 خلاف الظاهر لا دليل عليه الظاهر ان الركن الاول الذي قبل كان عباره عن صرف الوجود وبقبوله وبرفضه بعد لا مجال لوجود اخر
هي الاتفاق سيدنا قبل
الفصل صلى الله عليه وسلم